Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'an bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'd. Thaniyen min buvabil mansubat el mef'ulel mutlak ve summiye mutlakan lennehu leyse muqayyeden bi harfi cerrin ev bi zarf kebakiyyetil mef'ulat. Lo nazarna ila el mef'ul bihi قيد بحرف الجر مع المجرور به، وإذا نظرنا إلى المفعول له وجدنا أنه مقيد بحرف الجر اللام مع الضمير له، وإذا نظرنا إلى المفعول فيه وجدنا أنه مقيد بحرف الجر في مع الضمير فيه، وإذا نظرنا إلى المفعول معه وجدنا أنه مقيد بالظرف مع مجروره المضاف إليه، إلا هذا المفعول فليس مقيد بشيء، فلذلك سمي مفعولا مطلقا. المفعول المطلق هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه، مصدر يذكر بعد فعل من لفظه. إذن إذا قلت ذهبت ذهابا، ذهابا مفعول مطلق، لماذا؟ لأنه مصدر وذكر من لفظ الفعل. أكلت أكلا، شربت شربا، فهمت فهما، كل ذلك مفعول مطلق، لأن مصادر ذكرت بعد أفعال من لفظها. هذا المفعول المطلق أو هذا المصدر يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدا لمعنى الفعل، تأكيدا لمعنى الفعل، أو بيانا لنوعه، أو بيانا لعدده، أو يكون مصدرا نائبا عن فعله. فالمؤكد لمعنى الفعل هو الذي يكون مجرد، يعني بعده ليس مختصا بوصف ولا بإضافة، ليس مختصا لا بوصف ولا بإضافة. مثال ذاك قلت فهمت الدرس فهما، هكذا تذكر المصدر مجردا، يعني لا صفة بعده ولا إضافة. فهمت الدرس فهما، أكلت أكلا، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا هو نقول عنه أنه مؤكد لمعنى فعله، هذا مؤكد لمعنى فعله. المبين للنوع أن تذكر بعده صفة أو إضافة، كأن تقول فهمت الدرس فهما جيدا. الآن الغرض هو بيان ماذا؟ نوع هذا الفهم. الغرض الآن هو بيان نوع هذا الفهم. احنا عرفنا أنك فهمت، ولكن ما نوع فهم؟ أي فهم من هذا؟ فتقول فهمت فهما جيدا، أو تقول فهمت المسألة فهم العلماء، وهو إما بوصف أو بماذا؟ أو بإضافة. العدد، أن يكون لفظ المصدر نفسه يدل على العدد، يعني لا تأتي بالأعداد 3 و4 و5 و10 و100، لا، نفس المصدر مفردا يدل على العدد، أو مثنى أو مجموعا، كأن تقول سجدت سجدة، سجدة هنا دلت على ماذا؟ على العدد. إذن الهدف هنا والغرض هنا بيان ماذا؟ بيان العدد. أو تقول سجدت سجدتين، أو تقول سجدت سجدات، كل ذلك لبيان العدد. النوع الأول وهو المؤكد لمعنى الفعل لا يجوز حذف العامل فيه، لا يجوز حذف العامل فيه. لماذا؟ لأنه إنما أتي بالمصدر ليؤكد عامله، كيف نحذف ما جيء بالمصدر لأجله؟ أنت جئت بالمصدر ليؤكد ماذا؟ الفعل هذا، فكيف تحذف الفعل؟ إذن المؤكد للفعل لمعنى فعله لا يجوز حذف عامله. إذن لابد تقول فهمت فهمه، لابد تذكر الفعل. أما المبين للنوع والمبين للعدد فيجوز حذف العامل إذا علم، يجوز حذف العامل إذا علم. كأن تقول لمن جاء من الحج تقول له حجا مبرورا، الفعل معلوم أو غير معلوم؟ معلوم، يعني كأن تقول له حججت حجا مبرورا. أو إنسان قادم من السفر تقول له قدوما مباركا، العامل معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. إذن هذا المبين للنوع يجوز أن نحذف عامله. وفي العدد كأن أقول لك كم قراءة قرأت الدرس، فتقول لي قراءتين فقط، قراءتين. أين العامل؟ محذوف لأنه معلوم من السؤال. فإذا المبين للنوع والمبين للعدد يجوز حذف العامل. القسم الرابع في المصدر في المفعول المطلق، المصدر النائب عن فعله، وهذا يذكر بدلا من التلفظ بفعله، يذكر بدلا من التلفظ بفعله، لأنه يغني عن التلفظ بالفعل. يغني، كأن تقول مثلا صبرا لا جزعا، صبرا لا جزعا، كأن تقول حمدا لله وشكرا، صبرا آل ياسر. هل صبرا هنا أغنى عن الفعل أو لم يغني؟ أغنى عن الفعل، لا حاجة للتلفظ بماذا؟ بالفعل، هو أعطانا معنى الفعل. واضح هذا؟ فهذه مصادر نسميها مصادر نائبة عن أفعالها، ومنها سبحان الله. سبحان الله هذا لا يذكر معه فعله في الأصل، لا يذكر معه فعله. ومنها معاذ الله، ومنها لبيك وسعديك وحنانيك، كل ذلك مصادر نابت عن ماذا؟ عن أفعالها. مثل مهلا، مهلا، هذا كله مصادر نائبة عن أفعالها، وتعرب طبعا مفعول مطلق. النائب عن المصدر، ينوب عن المصدر ما يدل عليه، ويعرب مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر. يعني تأتينا أحيانا بعض الكلمات، بعض الألفاظ ليست مصادر، ليست مصادر، ومع ذلك نعربها مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنها دلت على المصدر. ما هذه الألفاظ التي تدل على المصدر وتعرب مفعولا مطلقا؟ أولا بعض الألفاظ مثل كل وبعض وأي وكم، هذه الألفاظ شرطها أن تكون مضافة إلى المصدر، شرطها أن تكون مضافة إلى المصدر. يعني لو قلت حفظت القرآن كل الحفظ، كل هنا مفعول مطلق. لماذا؟ لأن ما بعده مصدر، فهو دل على المصدر، والمصدر هذا من لفظ الفعل، حفظت القرآن كل الحفظ، فهمت الدرس بعض الفهم، بعض مفعول مطلق. لماذا؟ بعده مصدر من لفظ الفعل. لكن لو قلت أكلت كل الأرز، هل هذا يعرب مفعول مطلق؟ لا، لا، لا يعرب مفعول مطلق إلا دل على المصدر. إذا دل على المصدر يكون ما بعده مصدر مضاف إلى المصدر، والمصدر من لفظ الفعل. ومثلها أن تقول أي حفظ حفظت، أي قراءة، أي قراءة، لاحظ بعده ماذا؟ مصدر. كذلك كم، كم قراءة قرأت الدرس، لكن كم هذه ما بعدها يكون تمييز، ما يكون مضاف إليه. كم هذه الاستفهامية يكون ما بعدها تمييز، لكن هذا تمييز مصدر، كم قراءة قرأت. إذن إذا تحقق هذا الشيء وأضيفت هذه الألفاظ إلى المصدر وهي من لفظ الفعل تعرب مفعولا مطلقا. ثانيا صفة المصدر، صفة المصدر مثل ما قلنا في بيان النوع، قلت انتبه معي في بيان النوع قلنا أن تأتي بعده بماذا؟ بصفة، فتقول فهمت الدرس فهما جيدا. هذه الصفة إذا حذفت المصدر تنوب عنه، فتقول فهمت الدرس جيدا، حذفنا المصدر نابت عنه الصفة، حينئذ تعرب مفعولا مطلقا، تعرب مفعولا مطلقا، لأن التقدير هنا تقدير ماذا؟ مصدر، تقدير مصدر. كان تقول مثلا فرحت كثيرا، فرحت كثيرا، يعني المقصد فرحت فرحا، إذن حذفت مصدر، ما دمت حذفت مصدر إذن كثيرا يعرب مفعول مطلق. لكن لو قلت جلست طويلا وتقصد الزمن، تقول يعني جلست زمانا طويلا، هنا طويلا لا يعرب مفعول مطلق، لأن التقدير هنا التقدير ماذا؟ زمن. فالمفعول المطلق لا بد التقدير يكون تقدير ماذا؟ مصدر. أو تقدم المصدر، تقدم الصفة آسف، فتعرف مفعولا مطلقا أيضا، كأن تقول ساعدتك أحسن المساعدة، أحسن صفة في الأصل، لأن المقصود ساعدتك مساعدة حسنة، فقدمت الصفة فقلت ساعدتك أحسن المساعدة. لاحظ بعدها ماذا؟ مصدر، وهو من لفظ الفعل. إذن أحسن هنا تعرب مفعولا مطلقا. ثالثا العدد، العدد هنا بذكر العدد، 3 4 100، تقول زرتك 3 زيارات، 3 هنا يعرب مفعولا مطلقا. لماذا؟ أضيف إلى المصدر، أضيف إلى المصدر، والمصدر من لفظ الفعل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 مفعول مطلق. لماذا؟ وقعت بعدها ماذا؟ وقع بعدها مصدر جلدة، هذا مصدر مرة، وهو من لفظ الفعل فاجلدوا. إذن العدد لكي يعرب مفعول مطلق أيضا لابد يكون بعده مصدر. اسم الإشارة ونفس الطريقة، لابد بعدها يكون ماذا؟ مصدر، لكن اسم الإشارة ما بعدها يعرب بدل، اسم الإشارة ما بعدها يعرب بدلا. أقلت هذا القول؟ ساعدته تلك المساعدة لأنه مريض، ساعدته تلك المساعدة، تلك هنا اسم إشارة يعرب مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأن ما بعده مصدر، أشير إلى المصدر، والمصدر من لفظ الفعل. اسم المصدر، اسم المصدر هو يعني يدل على ما يدل عليه المصدر، يدل على ما يدل عليه المصدر، حدث يدل على الحدث مثل المصدر، لكن حروفه أقل من المصدر. نلاحظ مثلا لو قلت توضأ من باب تفعل، ما مصدره؟ توضأ، لكننا نستعمل نحن اسم المصدر فنقول ماذا؟ وضوء. طيب وضوء، لاحظ وضوء، والمصدر الأصلي ما هو؟ توضوء. أين التاء تاء التفعل وأين التضعيف في وضوء؟ خالية. إذن خلا من ماذا؟ من بعض أحرف الفعل. اسم المصدر يكون خاليا من بعض أحرف الفعل لفظا وتقديرا، ولا عوض فيه، لا يوجد تعويض، لا يوجد ماذا؟ عوض. مثلا سلمت عليه سلاما، سلام اسم مصدر، سلم ما الحرف الآن الذي لم يوجد في اسم المصدر؟ أحد أحرف التضعيف، أحد حرفي التضعيف لا يوجد، لأن المصدر ما هو؟ تسليم، تسليم أيضا لا يوجد فيه، لكن عوض بماذا؟ بالتاء، عوض بماذا؟ بالتاء بدل التضعيف. المصدر فيه عوض، اسم المصدر لا عوض فيه. نحن نقول في وعد، في وعد نقول مصدره وعد وعدة، عدة هذا مصدر. طب أين الواو؟ حذفت، وعد حذفت، لكن عوض بماذا؟ بالتاء، اسم المصدر لا عوض فيه، حروفه أقل من حروف المصدر الأصلي، مثل وضوء، مثل صلاة، مثل سلام، مثل حديث، مثل قبلة، كل ذلك اسم ماذا؟ اسم مصدر. ولا فعل ثلاثي له، ليس له فعل ثلاثي. يعني عندما أقول لك مثلا وضوء، ليس له فعل ثلاثي، نقول هذا مصدر هذا. إذا الذي يكون في هذه الطريقة يكون اسم ماذا؟ مصدر. فإذا وقع بعد فعل من لفظه أعرب مفعولا مطلقا، لأنه مثل المصدر، لأنه في المعنى مثل المصدر. فتقول توضأت وضوءا، وضوءا مفعول مطلق. كلمته كلاما، كلاما مفعول مطلق. سلمت عليه سلاما، سلاما مفعول مطلق. سادسا الضمير العائد إلى المصدر، ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المصدر. مثل أن تقول اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري، اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري. الآن اجتهادا، اجتهدت اجتهادا، ما يرى باجتهادا؟ مفعول مطلق، مصدر ذكر بعد فعل من لفظه، اجتهدت اجتهاد مصدر. لم يجتهد هو، الضمير هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. إذن الضمير الذي يرجع إلى الاجتهاد أيضا يعرب مفعول مطلق نائب عن المصدر. ما معنى هذا؟ يعني كأنك تقول اجتهدت اجتهادا لم يجتهد الاجتهاد المذكور أحد غيره، لم يجتهد الاجتهاد المذكور، هذا معناه، معنى لم يجتهده أي لم يجتهد الاجتهاد المذكور. فإذا الضمير هذا يرجع إلى المصدر، ما دام يرجع إلى المصدر إذن يعرب مفعولا مطلقا. قال تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هذا الضمير في لا أعذبه هذا يرجع إلى العذاب، إذن يعرب مفعولا مطلقا. سابعا مرادفه، مرادفه يعني الذي يماثله في المعنى أو يقاربه في المعنى، مماثل له. كأن تقول فرحت جدلا، جدلا في المعجم تبحث عنه بمعنى فرحة، لكن هل الحروف واحدة؟ لا. إذا لماذا نعرب جدلا مفعول مطلق؟ لعلاقة المعنى، مرادفه في ماذا؟ في المعنى. قمت وقوفا، هل وقوف هنا مماثلة لقامة في الأحرف؟ لا. إذا لماذا نعرب وقوفا مفعول مطلق؟ يماثله في المعنى. ومثل أن تقول جلست قعودا، جلست قعودا، وعشت حياة، وعشت حياة، فكل ما كان مرادف للمصدر الأصلي في المعنى أعرب مفعولا مطلقا. ثامنا المصدر الذي يلاقيه في الاشتقاق، المصدر الذي يلاقيه في الاشتقاق، مثل تبسمت ابتساما. لاحظ معي الآن، تبسمت ابتساما، تبسم من أي باب؟ تفعل. طيب ابتسام من أي باب؟ افتعل، هذا تفعل وهذا افتعل، يعني ليس مصدره الأصل، ومع ذلك نعرب ابتساما مفعولا مطلقا. طيب ما العلاقة بينهما؟ الاشتقاق، المادة اللغوية الأصلية للحروف واحدة وهي الباء والسين والميم، بسمة، هذا مأخوذ من بسمة وهذا مأخذ من بسمة، تبسم مصدره تبسم مأخوذ من بسمة، وابتسام أصله أيضا بسمة. إذن هذه العلاقة علاقة ماذا؟ اشتقاق. ومثل أن تقول اشتريت السيارة شراء، ومنه قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، وتحبون، تحبون من أي باب؟ أفعل، وحبا من أي باب؟ فعل، حب يحب من باب فعل، هذا أفعل وهذا فعل. طيب العلاقة ما هي؟ اشتقاق، علاقة اشتقاق. ولاحظ أن أحيانا يكون البابين مزيدين، تبسم مزيد وابتسم ماذا؟ مزيد. وأحيانا يكون الفعل مزيد والمصدر مجرد، مثل اشتريت شراء، الفعل مزيد والمصدر مجرد، ومثل قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، الفعل مزيد والمصدر مجرد. إذن هذه الأشياء تنوب عن المصدر وتعرب مفعولا مطلقا. تاسعا آلته، يعني آلة المصدر، آلة المصدر، كأن تقول ضربتك سوطا، يعني الصوت هذا آلة ماذا؟ الضرب، آلة المصدر. إذن الآلة هذه التي هي للمصدر أيضا تعرب مفعولا مطلقا. كأن تقول رميت العدو سهما، رميت العدو سهما، يعني الرمي بماذا؟ بالسهم، فالسهم آلة ماذا؟ آلة الرمي وهو المصدر، إذن أيضا تعرب مفعولا مطلقا. ثانيا وأخيرا باب المفعول لأجله، ويسمى المفعول له، وهذا قلنا ليس مطلق مقيد بماذا؟ بحرف جر اللام، ما هو المفعول لأجله؟ هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. تقول قام الطالب احتراما للمعلم، فهنا تسأل السؤال لماذا قام الطالب احتراما، إذا الاحترام هذه بينت سبب وقوع ماذا؟ الفعل. دعوت الله طلبا للمغفرة، دعوت الله طلبا للمغفرة، طلبا هنا بينت سبب ماذا؟ سبب الدعاء، أنك طلبته. لماذا دعوت الله طلبا للمغفرة؟ إذن هذا هو المفعول له، يبين سبب وقوع الفعل ويجاب عنه دائما بالسؤال لماذا؟ لماذا دعوت الله؟ لماذا جئت؟ جئت رغبة في العلم، جئت رغبة في العلم. إذن الرغبة هذا بينت، هذه بينت سبب ماذا؟ المجيء. حكمه جواز النصب والجر بحرف التعليل، وحروف التعليل هي اللام والباء ومن وفي. أحرف التعليل هي اللام والباء ومن وفي، ولا يجوز أن يجر المفعول له بغير هذه الأحرف، لا يجوز أن يجر إلا بحرف ماذا؟ تعليل، لأنه هو أصلا المصدر يبين ماذا؟ التعليل. ولذلك لابد حرف الجر إذا جر يكون بحرف ماذا؟ تعليل. إذن حكمه جائز النصب وجائز ماذا؟ الجر، لكن بشرط. ما الشرط؟ إذا تحققت الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون مصدرا، إذن المفعول له لا بد أن يكون مصدرا. الثاني، المصدر هذا لا بد يكون مصدر قلبي، أن يكون مصدرا قلبيا. ما معنى مصدر قلبي؟ يعني منشأه من الحواس الباطنة المعنوية، منشأه، منشأ الفعل من الحواس الباطنة المعنوية كالحب والخوف والتعظيم والاحترام والخشية والرغبة والحياء. ضده الذي لا يصلح الحواس الظاهرة، الحواس ماذا؟ الظاهرة، أفعال الجوارح كالقراءة والمشي والكتابة، هذه أفعال حسية، هذه أفعال ماذا؟ حسية، يعني أشياء حسية. لذلك هذه والقيام والقوف والقعود، هذه أفعال الجوارح، تفعلها الجوارح، الحواس الظاهرة، وليست ماذا؟ باطنة معنوية. إذن لابد يكون المصدر ماذا؟ قلبي، منشأه من الحواس الباطنة المعنوية. ثالثا أن يدل على التعليل، وهذا شرط أساسي، لابد يدل على التعليل. رابعا أن يتحد مع فعله في الزمن، وخامسا أن يتحد مع فعله في ماذا؟ في الفاعل. طبعا هذه الشروط لا يشترطها جميع النحاة، فبعض النحاة لا يشترط إلا الشرطين الأول والثالث، الأول والثالث، أن يكون مصدرا وأن يدل على التعليل. لكن هذه الشروط نطبقها على هذا المثال، قام الطالب احتراما للمعلم، نأخذ الشروط شرطا شرطا. احتراما مصدر أو ليس بمصدر؟ مصدر، إذن تحقق الشرط الأول. قلبي أو ليس قلبي؟ قلبي، أنا من الحواس الباطنة معنوي. طيب دل على التعليل، قام الطالب احتراما، دل على التعليل، دل على التعليل. طيب زمن الفعل وزمن المصدر واحد أو مختلف؟ الزمن واحد أو مختلف، يعني القيام هل تم في الماضي والاحترام في المستقبل بعيد عنه، أو الزمن واحد؟ إذن تحقق القيام في أثناء زمن تحقق معنى المصدر، تحقق القيام في أثناء زمن تحقق معنى ماذا؟ المصدر، وهو الاحترام. طيب الفاعل واحد أو مختلف؟ الفاعل الذي فعل القيام وفعل الاحترام واحد أو شخصان أحدهما قام والثاني احترم؟ واحد، إذن تحققت الشروط الخمسة، إذن هذا المثال يجوز أن ينصب ويجوز أن يجر بحرف جر التعليل. مثال آخر، أستذكر دروسي رغبة في النجاح، مصدر رغبة قلبي دل على التعليل، الزمن واحد والفاعل واحد. إذن يجوز أن تقول أستذكر دروسي رغبة في النجاح، ويجوز أن تقول أستذكر دروسي لرغبة في النجاح. يجوز النصب ويجوز ماذا؟ الجر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إملاق الفقر. طب هذا أيضا انطبقت عليه ماذا؟ انطبقت عليه الشروط. طيب ما هي الأشياء التي لا تتحقق فيها الشروط؟ إذا لم يتحقق شرط من الشروط السابقة يجب الجر. يجب ماذا؟ الجر بحرف التعليل أيضا. مثال ذلك قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إملاق مصدر لكنه ليس قلبيا، ليس قلبيا. الإملاق قلت هو ماذا؟ فقر، وليس قلبي. إذن هذا يجب جره مع كونه مصدرا لأنه ليس قلبيا، فلم يتحقق الشرط الثاني. زرت الحديقة لأشجارها، لزهورها، لورودها. طيب لماذا جر هنا الأشجار؟ وجرها واجب، وجرها واجب لأن في الأصل ليست مصدرا، فلم يتحقق الشرط الأول. طيب عندما تقول سافرت للعلم، السفر يكون زمنه ماضي والعلم يكون زمنه ماذا؟ مستقبل. إذن اختلف ماذا؟ زمن الفعل وزمن المصدر. فالسفر زمن ماضي والعلم زمنه ماذا؟ مستقبل. إذن يجب الجر هنا. طيب لو قلت أكرمتك لإكرامك أخي، أكرمتك لإكرامك أخي، الفاعل هنا واحد، أكرمتك الفاعل التاء متكلم، لإكرامك الفاعل مخاطب، إذن اختلف الفاعل، إذن يجب الجر هنا. أحواله، طبعا إذا تحققت الشروط الخمسة السابقة